مستمعي الأكارم، شهدت بلادنا كما هو معلوم مؤخرا حادثتين بشعتين راح ضحيتهما مدنيون فرنسيون أبرياء، واستشهد جنود موريتانيون أوفياء يؤدون واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن والذود عن الأمة. حدثان قد ينفصلان مكانيا ويتحدان زمانيا ودلاليا، لكنهما لا يتفقان نهائيا مع ثقافتنا المجتمعية ذات المرجعية الإسلامية والحضارية السمحة. لقد عرف شعبنا على مدى التاريخ بفكر التسامح والأمن والمسالمة، فكانت بلاد المنارة والرباط محجة يأمها الزوار من كل حدب وصوب، يتسع فضاؤها الصحراوي الرحب للجميع، وتفتح أحضانها لضيوفها بسخاء وكرم وفقا لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وطبقا لمنهاج وتعاليم شريعتنا السمحة الغراء، رافضة كل أشكال التعصب والإنغلاق والعنف. إن شنقيطة التي ظلت على مدى العصور تنتج ثقافة إسلامية رصينة تصدرها إلى شرقها العربي وتبثها في محيطها الإفريقي، شنقيط التي أنتجت وصدرت شهابذة العلماء وأفذاذ الأعلام من أمثال أبو الخطور وولي التلاميذ وغيرهم من سفراء التراث العلمي الشنقيطي الذين تحتفظ الذاكرة العربية والإسلامية بصورهم المضيئة وبصماتهم المؤثرة، ترفض اليوم أن تستورد ثقافة مغايرة وفكرا منغلقا وتأويلا غير منسجم مع تقاليدها المعرفية الراسخة وتراثها العلمي الأصيل. مستمعي الكرام، على خلفية هذه الأحداث وانطلاقا مما تطرحه من تساؤلات وإشكالات، وفي سياق سلسلة الحوارات واللقاءات التي تنظمها الإذاعة الوطنية مع العلماء ورجال الفكر المستنير من نخبة البلد، نستضيف لكم الليلة فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو لإضاءة ومناقشة القضايا والتساؤلات المطروحة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم على مائدة هذا اللقاء الخاص الذي تخصون به الإذاعة الوطنية. وأود أن أسألكم في البداية، لماذا لم تشهد بلادنا هذه الأحداث على مر تاريخها مثل هذه الأحداث إلا في هذه اللحظة أو هذه الفترة بالذات؟ ما السر في نزوع البعض إلى إضفاء الصبغة الشرعية على هذا العنف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه البلاد منذ دخلها الإسلام سنة 66 من الهجرة في أيام عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه اشتهرت بأنها بلاد العلم والعلماء، وكانت مرجعيتها الإسلامية واضحة في أهل الذكر الذين أحال الله إليهم وأمر بسؤالهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد كان هؤلاء العلماء الأفذاذ يربون المجتمع على قيم الإسلام السمحة الحقيقية التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله التي زكاها الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبالعدل الذي به قامت السماوات والأرض وأمر الله به أمرا عاما في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبقوله: وإذا قلتم فاعدلوا، وبقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وعلى قيم الإحسان إلى الناس، فقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح: يا عطاء، وإنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقصو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. وهذه القيم أصيلة في الإسلام، وكانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم في إحسانه للتعامل مع المشركين في دعوتهم، ومع أهل الكتاب في دعوته لهم، ومع المنافقين في مخالطته لهم في المدينة. فقد كان يعود مرضاهم ويعزيهم ويواسيهم في مصائبهم، ويكرم ضيافتهم ووفادتهم. وقد أذن لأهل الكتاب بدخول الحرمين الشريفين 3 أيام حتى يبيعوا تجاراتهم، واستقبل وفودهم مناقشهم كنصارى نجران الذين أنزل الله فيهم الآيات من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقد بين الله في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده أسس التعامل والتعايش السليم، وبين الله سبحانه وتعالى خطر الظلم والاعتداء مطلقا. فهذه القيم كان علماء هذا البلد يربون الشعب على أساسها، فلذلك عاش البلد مدة طويلة في فترة ليس فيها نظام ولا حكم يحكم البلد ولا يمنع الاعتداء، ومع ذلك عاش البلد بأمان ولم يقع مثل هذه الحوادث، لأن هذه الثقافة كانت سائدة في المجتمع. ولم تقتصر هذه الثقافة فقط بجهد علمائنا على هذا البلد، بل انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ذكرت مثالين الآن من هذه الأمثلة. فدعوة الشيخ محمد محمود التلاميذ التركزي رحمة الله عليه آثارها موجودة إلى الآن في النرويج، قد بلغ النرويج من الأستانة من الإسطنبول إلى النرويج في رحلته المشهورة. وكذلك الشيخ محمد لمين الأخطور أب، فقد مر بالسودان واستقر بالحجاز وبنجد، وكان له أثر بارز جدا، وإلى الآن أثره باق، وتلامذته تفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها، وتخرجوا من جامعة كلية شريعة بالرياض ومن جامعة الإسلامية في المدينة. وكذلك قبل هؤلاء أيضا عدد كبير من العلماء الكبار الأفذاذ الذين كان لهم دور في نشر هذه الثقافة وتعليمها. فمثلا من الأوائل الذين كان لهم هذا الأثر القاضي العلوي، وكذلك السيد عبد الله الرازق، وكذلك الشيخ محمد اليدالي، وكذلك بعد هؤلاء سيدي عبد الله الحاج إبراهيم والشيخ سيد المختار الكنتي وأمثالهم وأضرابهم، وهم كثير من الذين كان لهم هذا الأثر، وقد انطلقت دعوتهم في مختلف أنحاء العالم. في الشيخ محمد لمين والفار الخيري الحسني أثار دعوته بارزة الآن في الهند، وقد زرت بعض الذين تأثروا بدعوته في مدينة حيدر أباد في جنوب الهند، ووجدت بعض المخطوطات من كتبه. وكذلك آثاره باقية في شمال الجزيرة العربية، وبالأخص في مدينة الزبير والبصرة والخليل.
هذه صورتنا بالأمس، هي صورة مضيئة ومشرقة إلى غاية ما يمكن أن يقال عنها من الأوصاف الجيدة، لكن أنا أسأل لماذا اليوم يقع فينا العنف باسم الدين؟
نعم، السبب أن هذه المرجعية بدأت تتناقص، فنقصت أعداد العلماء أولا، ثم نقصت مكانتهم، ونقص الرجوع إليهم وتحكيم فتاويهم وعلمهم في حياة الناس وفي أمورهم. فلو أن الناس كانوا يصدرون عن العلماء ويرجعون إليهم لما وجد الرؤوس الجهال الذين يستفتون يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيحصل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه من موت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك أصبح كثير من الناس اليوم يتنكر لتلك الثقافة ولهذا العلم، فينطلقون من صفر في مجال العلوم الشرعية. فإذا قرأ أحدهم آية أو حديثا من كتاب ولم يرجع إلى أهل العلم في ذلك، فهمها على حسب هواه وظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد وبدأ يتصرف على هذا الأساس. وقد حذر من هذا أهل العلم قديما، قال أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فلذلك نشأة من الشباب المنفصلين عن العلماء الذين لا يزاحمونهم بالركب ولا يدرسون شيئا من العلم الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتربون على أساس هذه القيم، وشيوخهم أنفسهم أو يتلقون من الخارج من بعض أصحاب الأفكار التي فيها انحراف أو الفهم المخطئ الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة وأن علاجه لن يكون إلا على أيدي العلماء الراسخين في العلم، كما أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه الأمور الثلاثة موجودة في هذه الأمة: تحريف الغالين الذين هم أهل غلو وتطرف فيحرفون النصوص فيضعونها في غير مواضعها، ينزلون الوعد على غير أهله وينزلون الوعيد على غير أهله، وانتحال المبطلين الذين يزيدون من عند أنفسهم فيبتدعون ويضيفون ذلك إلى الدين ويزعمون أنه منه، وتأويل الجاهلين الذين يفهمون النصوص على غير معناها ويلون أعناقها. فكل هذه الأمور هي سبب مثل هذا النوع.
فضيلة الشيخ، هؤلاء ينطلقون من بعض المفاهيم المركزية في فكرهم كمفهوم الولاء والبراء، هل المسلمون اليوم يجب عليهم أن يتبرأوا من غير المسلمين؟ وبالتالي هل الولاء للإسلام يقتضي الحرب على الكفار؟ وهل غير المسلم لا يكون إلا عدوا أو ذميا؟ هنالك رأي، إذا سمحتم، هنالك رأي لدكتور كمال أبو المجد وسليم العوا، يقولان بأن أحكام أهل الذمة مرتبطة بمرحلة تاريخية انتهت، ماذا تقولون في هذا الرأي فضيلة الشيخ؟
أولا نحن لا نتكلم هنا، لا نستبق الأحداث ولا نريد أن نحكم قبل القضاء. فلذلك لا يمكن أن تلصق، لا يمكن أن تلصق التهمة بأشخاص قبل أن يثبت القضاء وذلك. ولكن نقول إن العنف والانحراف ليس مختصا بالإسلام وأهله، بل ليس للإرهاب جنسية ولا وطن ولا دين. فأوروبا شهدت هذا النوع من الأفكار وهذا التطرف في أيام النازية وفي أيام الفاشية، وما زالت الألوية الحمراء والباسك وغيرها موجودة الآن في مناطق كثيرة، فهذا ليس مختصا بالإسلام وأهله. الأمر الآخر بالنسبة لمبادئ الإسلام الكبرى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، هي ثوابت من ثوابت الدين لا تتغير، لا يغيرها زمان ولا مكان ولا حال ولا واقع. ومنها الجهاد في سبيل الله، معناه السعي لإعلاء، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ودعوته إلى سبيله، وردع كل من وقف في وجه هذه الدعوة. فمن وقف في وجه هذه الدعوة ومنعها، منع وصولها إلى الناس، فالإسلام جاء لصده عن ذلك ومنعه منه، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وليس هذا إجبارا لأحد على الأخذ بالإسلام ولا على الدخول فيه، لكنه منع له من أن يمنع أحدا من الدخول في الإسلام، فهذا المقصود. كذلك الولاء والبراء عقيدة من عقائد الإسلام ثابتة، ليست من المتغيرات وليست مما يتأثر بحسب الزمان والمكان، لكن معناها العداء لمن عاد الله ورسوله، والبراء ممن برئ من الله ورسوله، والولاء لمن والى الله ورسوله. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، كما بين الله ذلك في كتابه، فقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويبرؤون ممن رد على الله ورسوله وعاد الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليهم، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لكن الولاء معناه النصرة في الدين، والبراء معناه البراءة منه وعدم اتباعه في دينه وعدم موافقته،
وليس
إعلان الحرب عليه وهكذا. فلذلك غير المسلم ينقسم إلى قسمين: إلى مسالم ومحارب. فالمحارب للمسلمين المعتدي بين الله وجوب البراءة منه وعداوته والشدة عليه، والمسالم بين الله أنه يأمر بالإقساط إليه، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالولاء يتعلق بالمحبة والنصرة في الدين، لا فيما سواه. ولذلك لو كان البراء يقتضي أن لا تحب كل عاصي لله لكان الإنسان يتزوج بالنصرانية واليهودية وهو يكره، هذا مستحيل، لا يمكن أن يؤمر بزواج بمن يكرهه، وقد أذن الله بالتزوج باليهودية والنصرانية. فقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فلذلك أحل الله الزواج بهن، ولا يمكن أن يتزوج الإنسان من امرأة يكرهها ويبغضها، فدل على أنها ليست كراهية، وأن المقصود بها عدم النصرة والولاء في الدين.
نعم فضيلة الشيخ، يعني أنا هناك بعض الأسئلة أطرحها فقط لتوضيح الصورة. هنالك ثقافة معينة، أريد أن تتضح الصورة لدى السادة المستمعين. فضيلة الشيخ، البعض
بالنسبة لما ذكرته الآن في سؤالك السابق عن قضية الذمة،
هل أحكامها كانت مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة؟
لا، ليست مرتبطة بمرحلة بمعنى أنها انتهت، لكن المهم أنها ترتبط بقيود المواطنة. فالذمي في الإسلام هو من ليس من المسلمين وهو من رعايا الدولة الإسلامية، والجزية التي يقدمها هي مشاركته في بناء الدولة، يدخل إلى ميزانية الدولة في مقابل
مثل الزكاة بالنسبة للمسلمين،
في مقابل ما تقدمه الدولة له. وهذا يجب حفظ ماله وحفظ بدنه وحفظ عرضه وإحسان الجوار إليه، ولا يحل تكليفه أكثر مما في عقد ذمة، ولا يحل ظلمه بأي وجه من الوجوه، ومن ظلمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. لكن الذي يوجد الآن، هذا لا يوجد الآن، هو نادر، لكن الذي يوجد الآن هو المستأمنون والمعاهدون. والمستأمن معناها الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، سواء كان أمانا رسميا، وهذا أقوى أمان، أمان رسمي مثل تأشيرة، نعم، أو أمان أي مواطن مسلم ولو كان صبيا صغيرا، إذا أمنه فقد أمن في جميع بلاد المسلمين، ولا يحل على لمسلم الاعتداء عليه مطلقا
أو التعرض له،
لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لا يجوز له أكل غيبته ولا التعرض له بأي شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 40 خريفا، هذا في صحيح البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الجنة حرام على من تعرض لهم بأخذ شيء من مالهم من غير رضاهم أو بتعرض لهم بأي أذى.
فضيلة الشيخ، البعض في أحكام التعامل مع غير المسلمين يقول أنه يجب أن لا يبادروا بالسلام وأن يؤخذوا إلى الأزقة الضيقة إلى غير ذلك من الأمور، هل ترون فضيلة الشيخ أن هذا التعامل ما زال صالحا للعصر؟
هذا ليس تعاملا مع غير المسلمين مطلقا، هذا تعامل مع ذوي الكبرياء الذين يتكبرون بدينهم على المسلمين، والمقصود به تعليمهم التواضع للإسلام وأهله وتأديبهم على ذلك. فهذا حتى ذوي الكبرياء من المسلمين أيضا يؤدبون في كبريائه،
إذن هذا تأديب،
هذا تأديب وهو من الأحكام الباقية، لكن في حق المستكبرين. نعم.
في بيانكم الموقر فضيلة الشيخ الذي نشرتم على موقعكم في الانترنت، نشر وذيع هنا في الإذاعة أيضا عدة مرات، أدنتم الحادثة فضيلة الشيخ باعتبار أهلها في ذمة المسلمين، كيف توضحون لنا ذلك؟ يعني من هم أهل الذمة؟
أنا ذكرت أنهم مستأمنون ولم أذكر أنهم من أهل الذمة، لكن ذكرت أنهم من المستأمنين، والمستأمن معناه من دخل أرض الإسلام بأمان من أي مسلم كان، فالمسلمون ذمتهم واحدة ويقوم بها أدناهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأي إنسان يحمل تأشيرة من أي بلد إسلامي أو أمنه أي مواطن مسلم فهو آمن على نفسه وماله وعرضه، ولا يحل التعرض له بشيء، ومن أخفره فقد أخفر ذمة الله ورسوله. فهذا الذي جاءت به النصوص الشرعية المتواترة الكثيرة جدا، والوعيد الشديد في حق من تعرض له بأي أذى.
فضيلة الشيخ، تحدثتم عن مفهوم الجهاد قبل قليل، ولكن أيضا هو من المحاور التي كنت سأتطرق إليها وسأطرح في بعض الأسئلة، لأنه مفهوم الجهاد مفهوم محوري في هذا الفكر، ومن المفاهيم التي يتم تأويلها بصيغة معينة. فضيلة الشيخ، هؤلاء كلهم يستندون إلى مفهوم الجهاد ويعتبرونه لفرض كلمة الله في الأرض وإزالة الكفر، وهذا يذكرنا بالنقاش الفقهي حول جهاد الدفع والطلب، هل تقولون فضيلة الشيخ بجهاد الطلب؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الأسس التي سنقيم على ضوئها العلاقات مع الآخرين دائما؟
نعم، بالنسبة للجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وقد أمر الله به بكتابه في عدد كثير من الآيات، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة، وطبقه وبينه. لكن ليس فيه اعتداء ولا إكراه لأحد على الدين، ولا ظلم لأحد، ولا إجرام، ولا إخفار العهد. الجهاد معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ودخول الناس في الإسلام من واقع الحرص عليهم، ليس من واقع التشفي فيهم وأذاهم. بل أنت حريص على هذا الإنسان، تحب له الخير وتكره له أن يلقيه الله على وجهه في النار، فتريد أن تهديه للإسلام بأي وجه من الوجوه، ببذل مال تعطيه له، بإقناعه
تأليف.
بالحجة، بالتأليف. إذا وقف أحد بينه وبين ذلك، وقف أحد بين أي أحد وبين قناعته، فأراد أن يفتن الناس عن الدين ويمنعهم منه، سواء كان حاكما أو محكوما، فهذا عرضة لأن يجاهد الجهاد باليد. والجهاد 14 مرحلة، أربع منها لجهاد النفسي، وهي جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الإنسان ربه، واثنتان لجهاد الشيطان، وهما جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات، وأربع لجهاد المنافقين، وهي جهادهم باللسان وبالقلب وباليد وبالمال، وأربع لجهاد الكافرين، وهي أيضا بالقلب وباليد وباللسان وبالمال. وهذا الجهاد يقصد به الحيلولة بين الناس وبين منع أحد من أن يدخل في الإسلام، لأن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فمن أراد من المستكبرين منع الناس من الاستجابة للدعوة ومن بلوغ الدعوة إليه أو محاصرتها ومنعها، فإنه يستحق هذا الجهاد، وهو ماض لا قيام الساعة مع كل بر وفاجر لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل، ولكنه مضبوط بهذه الضوابط التي ذكرناها، ليس فيه اعتداء وليس فيه إجرام وليس فيه ظلم وليس فيه إخفار لعهد وليس فيه خيانة وليس فيه سرقة. كل هذه القيم تنافي الإسلام، فالإسلام قيمه واضحة جدا وتطبيقاته واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه، وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده، وطبقه الأئمة الأعلام في تاريخ الأمة، ولم يقع فيه شيء من كل هذه الأمور. ولذلك حتى غير المسلمين يشهدون بهذا، فما زالت لدينا الوثائق التاريخية التي كتبها الشاهدون يوم دخول الصليبيين لبيت المقدس، كيف سالت الدماء في الطرقات وامتلأت الحوانيت من الجماجم رؤوس الناس، وقتل النساء والأطفال الصغار، وبقرت بطون النساء ومثل بالجثث وأحرقت. وبعد ذلك ب 94 سنة وأشهر دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، ولم يقتل أحد في داخل المدينة، ولم يقاتل إلا مقاتل، ولم يتبع منهزم، ولم يدفف على جريح، ولم يذل أسير، ولم يتشوه خلقة، ولم يعتدى على امرأة ولا على صبي، وبقي الناس في كنائسهم بأمان، وإلى الآن
حتى أنه لم يصلي في الكنيسة حتى
نعم
لا
نعم حتى لا يزعجهم، ولم يدخل الخيل لساحة الكنيسة حتى لا يزور الغبار على الرهبان في كنيسته.
نعم.
فهذا كتبه النصارى، لم نكتبه نحن. النصارى الذين شهدوا ذلك وشهدوا به كتبوه، وهو واقع لا يمكن أن ينكره أحد.
نعم.
وهذا شأن المسلمين، انظر إلى أي مكان دخلوه فإنه تدخله الحضارة، وإلى الآن ما زالت إسبانيا تفخر بحضارة المسلمين فيها، قصر الحمراء وجامع قرطبة وغير ذلك من آثار المسلمين الباقية. فهذه آثارهم وهذه حضارتهم وهذا دورهم، فجهادهم جهاد لإعلاء كلمة الله والحرص
ورد
على
العدوان.
هداية الناس ورد العدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. ولذلك مثل أهل العلم الجهاد في سبيل الله بأنه بمثابة العملية الجراحية التي يفعلها الطبيب لإزالة العضو المتعفن من البدن، فإن الطبيب يتصف بالرحمة ويحاول التخدير لئلا يصل الألم، ومع ذلك يبتر العضو الذي لا خير فيه ولا نفع، أو بمثابة إيلام الأم لولدها من أجل مصلحته، فهو مع كل رحمة ولطف ورفقة.
نعم. فضيلة الشيخ، أيضا من المفاهيم المحورية التي تتعلق بقضية الدولة العصرية نود أن نستوضح حولها. هنالك فضيلة الشيخ في الفقه السياسي الحالي يتمحور حول 3 مدارس. هنالك مدرسة الأحكام السلطانية التي تتخذ أو تتحدث عن طاعة ولي الأمر ولو كان متغلبا، وعدم الخروج عنه إلا في حالة إظهار الكفر، وهذا هو أساس فقه السنة. مدرسة الحاكمية التي ترفض فكرة الشرعية، شرعية الأمة من منطلق حاكمية الله سبحانه وتعالى، ويرى البعض أن هذا المفهوم هو الذي انبثقت منه هذه التيارات التي تسمى تيارات تكفيرية. المدرسة الثالثة هي التي تعتبر أن الديمقراطية العصرية أو الديمقراطية الحرة اليوم هي جوهر مقصد الشورى في الإسلام، وبالتالي يعني البعض يقول إن الديمقراطية الحديثة، أن الدولة العصرية هي دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية. ما هو رأيكم فضيلة الشيخ في هذه النظريات الثلاث؟ وتعتقدون أن الديمقراطية بآلياتها الجديدة كما هي موجودة عندنا، تعتقدون أنها قريبة من نظام الشورى في الإسلام؟
بالنسبة للحصر أولا في هذه المدارس الثلاثة غير موافق عليه. فالإسلام جاء وقد خاضت البشرية كل التجارب وظهر فيها كل أنواع الأحكام، فقد سبقت الحضارة الإغريقية وما فيها من المدينة الفاضلة، وسبقت كذلك الحضارة الرومانية بإمبراطوريتها.
للتوضيح فقط فضيلة الشيخ، أنا قلت في الفقه السياسي
أنا
الحالي.
نعم أنا أتكلم عن ذلك، لكن
نعم.
أقول إن الحصر غير مسلم
نعم.
في الفقه الحالي.
نعم.
فمن المعلوم أن الأحكام السلطانية التي دورها الفقهاء وذكروها تتعلق بالخليفة العام للمسلمين الذي هو النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الشرع وسياسة الدنيا به، وهذا لذلك كل الأحكام السلطانية تعرف الخليفة بأن الإمامة هي نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ويشترط فيها الخليفة 10 شروط لا توافر الآن في أكثر المترشحين للرئاسة والحكم. فإذا تلك أحكام في نظام غير النظام الحالي الموجود الآن، وليست صالحة لما نحن فيه اليوم من الدولة الحديثة. فتلك عامة تتعلق بالسلطان العام للمسلمين، وما نتكلم نحن عنه في الدولة الحديثة الآن خاص بولاية محصورة في حدود محددة وفي دول محصورة، وليس رئيس أي دولة من هذه الدول أميرا للمؤمنين ولا نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم نيابة مطلقة على كل المسلمين، ولا يجب عليه رعاية مصالح أولئك البعداء عنه إلا بقدر الإخاء الإسلام فقط، وإنما هو وال على من تحت يده فقط. وكذلك الحاكمية التي ترفض الحكم للناس فيها، ترفض حكم الناس للناس فيها أفهام مختلفة، فليست الحاكمية نظرية واحدة. في حاكمية شرعية جاءت بها النصوص إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذه نصوص شرعية محكمة ولا يستطيع أحد مخالفتها، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى توليته لإبراهيم عليه السلام، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهذه الحاكمية المنطلقة من التولية الشرعية التي ولى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم وأنبياءه وذريته من بعده الحكم، كذلك الحاكمية التي ترفض مشاركة الناس في الحكم وترى أنه أن الحاكم هو نفس الكتاب، هذه حاكمية الخوارج، وهذه منافية لمقتضى العقل، ولذلك رد عليهم علي رضي الله عنه بأسلوب مباشر حيث دعا بالمصحف فوضعه بين يديه قال احكم، فقيل ما تخاطب من هذه الأوراق؟ قال إنكم تريدون أن يكون هو الحاكم، هو بين يديه. فلذلك لا يمكن الإطلاق فيما يتعلق بهذه المدرسة أو النظر إليها على أنها مذهب واحد. وكذلك الغلو في قضية الديمقراطية، ديمقراطية أسلوب وليست منهجا. الديمقراطية التي تطبق الآن في عالمنا الإسلامي ليست أيديولوجية ولا منهجا، بل هي مجرد أسلوب ووسيلة، وسيلة يمكن أن تنفذ بها الشورى الإسلامية، ويمكن أن ينفذ بها الاستبداد، ويمكن أن تنفذ بها أحكام أخرى غير إسلامية. فلذلك هي وسيلة لمعرفة رأي الأكثر، ورأي الأكثر قطعا مؤتمر الشرع. فنحن ولى الله علينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضينا بولايته قطعا، لكن توفاه الله ولم يعين لنا الحاكم بعده، فجاء أصحابه فوفقهم الله فجأة لاختيار أبي بكر فبايعوا
بيعوا.
وكانت بيعته فلتة وقال الله المؤمنين شرها كما قال عمر. لكن كانت فضلا حمد الناس غبه وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. ثم لما مرض أبو بكر رضي الله عنه رشح للناس عمر فرضي الناس به وبايعوا فاستمد سلطته من بيعة الناس له لا من مجرد ترشيح أبي بكر. وعمر لما طعن رشح ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ورأى أنهم أفضل الأمة وكان أهل المنزلة والمزية في الإسلام ذاك محصورين فأهل بدر هم أفضل الأمة وهم ذاك موجودون والموجود منهم الأحياء أقل من 300 فإذا العدد محصور جدا يمكن أن يختاروا من بينهم دون حاجة إلى صناديق الاقتراع ودون حاجة إلى كثير من الأمور من الآليات. تنازل ثلاثة من أولئك الستة لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يكون هو له حق الاختيار فذهب يستشير الناس مدة 3 ليالي فرأى أن أكثر الناس لم يعدلوا عن عثمان. لكن كان هذا الرجل محل ثقة لدى المسلمين وهو عبد الرحمن بن عوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالتعيين بالجنة ولأنه شهد بدرا وبايع تحت الشجرة وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فكان عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان مرجعية لدى المسلمين لم ينتقد أحد حكمه ولم يرى أنه مال إلى جهة عثمان ولم يتهمه أحد مع أننا نعلم أنه ليس له وسائل اتصال وليس له دفاتر إحصاء لكن هو محل ثقة فرضي الناس بحكمه. لكن بعد أن مات أهل بدر وأهل بيعة رضوان بقي الفضل متساويا في المسلمين وبقي الجميع لهم الحق في اختيار حاكمهم وازداد العدد فأصبح غير محصور. في ذلك الوقت كانت الأمور سهلة أيام الخلافة الراشدة العدد عدد أهل بدر محصور أقل من 300 عدد الذين بايعوا تحت الشجرة في أيام علي كانوا الباقي منهم 800 كانوا 1500 وبقي منهم 800. فإذا كان العدد محصورا يسيرا يسهل معرفة رأيه ومعرفة رأي أكثريته. اليوم ليس الحال كذلك فماذا لدينا؟ نحن الآن بالخيار فقط بين أمرين بين الاستبداد المطلق وأن يكون الأقوى هو الذي يحكم أو أن نرى رأي أكثر الناس ورأي أكثر الناس معرفته من الأمور الاجتهادية وسائلها من الأمور الاجتهادية وقد وجدنا الطريقة التي اهتدى إليها الغرب في معرفة رأي الأكثر وهي تحكيم صناديق الاقتراع ومعرفة برامج المرشحين ومراقبة سلوكهم من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو البرلمان المنتخب هو نواب عن الشعب في تصرفهم. ومن المعلوم أن الشرع أن الله سبحانه وتعالى ملك الناس ما آتاهم فالفاسق محجور عليه في ملكه هو الصالح يتصرف في ملكه والفاسق يتصرف في ملكه وكلاهما ملكه الله ما تحت يده فليس لأحدهما أن يجبر الآخر ولا أن يكرهه على تصرف لا يرضاه في ماله. والمال العام وأسلوب الحكم هو من الأملاك المشتركة بين جميع الشعب مسلم برهم وفاجرهم حتى مسلمهم وكافرهم. فالكافر يملك إذا كان من رعاية الدولة الإسلامية يملك أرضه وماله وله الحق في جزء من بيت المال بحسب ماله فلذلك له الحق في أن يختاره.
إذا فضيلة الشيخ هذه الآلية يجب على المسلمين أن يمتثلوا
يجب على المسلمين أن يبحثوا عن آلية تحقق ذلك وهذه الآلية اجتهادية وقد وجد أن هذه الآلية التي اهتدى إليها الغرب محققة للغرض محققة للغرض وأنها أيضا منجية من كثير من الإشكالات فلذلك من اتخذها آلة فلا حرج في استيرادها من أي حضارة كانت. فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس واستورد فكرة المنبر من حضارة الحبشة واستورد فكرة الخاتم من حضارة الروم. فلا مانع لدينا من استيراد الديمقراطية من حضارة الغرب إذا أخذناها كأسلوب لتطبيق الشورى وبها نعرف من نعرف رأي الأكثر في اختيار الحاكم وفي أسلوب حكمه وفي مراقبته وتوليته وعزله وغير ذلك وهي التي تقتضي عدم الاستبداد في أي شيء من ذلك. نحن لا نريد أن يستبد الصالحون وحدهم كما لا نريد أيضا أن يستبد الطالحون وحدهم. فالجميع شعب ملكه الله حقوقا هو مالك لحقوقه وكل له الحق في التصرف فيما يملكه لا يحجر عليه في تصرفه. لكن من المعلوم أن الديمقراطية المعاصرة حتى لدى الغرب ليست ديمقراطية واحدة. فالآن نحن نعرف النظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي والنظام الرئاسي المشوه وأنظمة كثيرة جدا، ونعرف الملكية الدستورية التي مثلا في بريطانيا وغيرها. فهذه أنواع الحكم التي تدرس في القانون الدستوري مثلا هي موجودة وقائمة، وأيضا نعرف اختلاف السن القانونية واختلاف التزكيات واختلاف الشروط للترشح لأي منصب من المناصب باختلاف البلدان. فالشروط المشروطة لمن يترشح للرئاسة في فرنسا غير الشروط المشروطة لمن يترشح للرئاسة في أمريكا مثلا. إذا كان الحال كذلك فكل له ما يناسبه، فنحن لا نأخذ الديمقراطية كما هي في بلد من البلدان ونريد أن ننقلها إلى بلد آخر، بل نعلم أن لكل بلد خصوصيته، ولذلك فبلادنا
من حيث الجوهر الآلية صالحة.
الآلية صالحة، لكن يبقى أن كل بلد عليها أن يلائمها مع دينه ومعتقده ومع أسلوبه ومع موروثه الحضاري والثقافي إلى آخره. فلذلك ينبغي أن تكون ديمقراطيتنا ديمقراطية إسلامية، بمعنى أنها محققة للعدل والإنصاف وليس فيها ظلم ولا إقصاء، وفيها مراعاة للبلوغ، بلوغ الإنسان سن الحلم كما هو موجود في النظام عندنا. ويبقى بعد ذلك كل دولة إسلامية لها خصائصها.
نعم. إذن نشارك معنا فضيلة الشيخ بعض المستمعين.
نعم.
إذا كان هنالك بعض المستمعين على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
نختار السؤال عن هذه الطريقة اللي مثلا عندنا فضلك. قال لك يشوف الشيخ التاكي ما شاف الشاب الواقف، مدرى كان القاعدة قد تعود اليوم معكوسة ويعود الشباب شاف دخول والله رجوع الاستعمار، رجوع بشتى الوسائل بالأقليات دعمهم باللغات يعني وابل يعني من الأنواع، من درى كان الشباب شاف ذاك وشيوخ ما عقلوا عليه وتموا بيصيفته وعود هو باط عنده مبرر اللي هو الشباب. والله الأخر المسائل يختار يسولوا عنه أنا من درى شنو يرى من انتخاب الرئيس الفرنسي هذا، كان الله يعني يعطي شعل للجماعات ضد الغرب، والله يرى انه قد يعود قد يتعامل تعامل يعود ايجابي.
ترى انه ما هو موضوعنا.
ها؟
ما هو موضوعنا.
ايوه، والمهم انه الشيخ يعرف الجماعة.
شكرا.
وساكنها من درى كانوا يرى انه ذولوا هذه البرامج والله الحملات ندرى كان رانها هي قد تستفاد من هذيك الجماعة، والله هي لا ضد اللي فات خرط معاهم وتوهن القوهد إلى الله المسلمين كاملين ويأمن المستمعين.
مرحبا بك.
مرحبا.
وضعت الشيخ سئلت هذا المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال الأخ الأول في فرق بين نورة الشباب ونورة الشيوخ، الواقع أننا كنا في بداية عهد الاستقلال هنا وقيام الدولة الوطنية، كانت هذه الجدلية سائدة إذاك في بلادنا، فكثير من الشيوخ تعودوا على أن الحاكم هو المستعمر الفرنسي، فيظنون أن الرئيس دائما هو الفرنسي، وأن أملاك الدولة هي أملاك المستعمرين، ومن استطاع نهبة منها فيدخل ذلك في إطار المقاومة. فكانت ثقافة المقاومة إذاك سائدة فاستمرت حتى مع الدولة الوطنية، ولذلك لم تحترم مؤسسات الدولة ولا أملاكها ولا المرافق العمومية. وهذه النظرة لا شك أنها نظرة عوجاء متقيدة بماض قد ولا. نعم. وفي المقابل أيضا كان عدد من الشباب يظنون أن كل ما كان في تلك الفترة حتى من العلم الذي تحدثنا عنه سابقا وما كان لدى أهل بلادنا من الدين والخير أنه أيضا منبوذ مطلقا، ولذلك يقول الشيخ محمد سالم في تلك الجدلية في ذلك الوقت: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. وقال أحد الشعراء أيضا في ذلك الوقت: أشكو إلى الرحمن من دهر غدا، قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الثقافة لا هداية عندهم فذو الهداية لا ثقافة عندهم وذو الثقافة ناكبون عن الهدى. واليوم لم يعد الحال كذلك، بل شاعت الثقافة والفهم وأصبح الكهول الآن هم كانوا شباب الماضي وأصبحوا شيوخ الحال. فينبغي أن تكون الآن مصداقية الدولة حاضرة في أذهان الجميع، وأن يعلم أنها دولة وطنية وليست دولة المستعمر، وأن أملاكها ومقدراتها هي أملاك هذا الشعب، وهي محترمة وملك عام، وأن أخذ شيء منها هو من الغلول الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ألا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول يا محمد أغثني ولست له بمغير، ألا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أغثني ولست له بمغير، ألا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أغثني ولست له بمغير، ألا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث. فلا بد من احترام الدولة واعتبار مصداقيتها وحصول ذلك وانتشاره. ثم بعد هذا لا بد من مرجعية الدين والرجوع فيه لأهله. فالإنسان إذا مرض له ولد لم يذهب به إلى صاحب الجراج أو صاحب البقالة ليداويه، لا بد أن يسأل عن الطبيب المختص لعلاجه. فكذلك أمور الدين إنما يذهب فيها إلى أهل الاختصاص الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الدين
العلماء.
نعم، وهم الذين أحال الله إليهم، فقد قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلمه جميعا. سؤاله الثاني عن ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبعض الدول، أقصد السياسة الداخلية لبعض الدول وانتخاب بعض الأحزاب فيها أو نحو ذلك. هذه أمور لا شك أن لها أثرها في الدول التي تدور في أفلاك تلك الدول، لكن ليس هذا مقتضيا لعداوة تلك الدول. فهذه الدول فيها حساسيات سياسية مختلفة، وكل يقدم برامجه، فالذي يحصل على ثقة أكثر الناخبين هو الذي يتقدم، ولكن مع ذلك تبقى الدولة بكاملها مؤتلفة من الغالبين فيها في الحكم ومن المعارضة أيضا في كل ذلك. مثلا النظام الفرنسي فيه الحزب الحاكم وفيه أحزاب المعارضة، والجميع كله يمثل الدولة الفرنسية، وكله يحترم مصداقية الدولة الفرنسية، وهذا المفروض أن يكون لدينا نحن أيضا نفس الشيء. سؤال عن فائدة هذه البرامج. الجواب أننا نعلم أن الإرهاب والتطرف لا يمكن أن يعالج بالإرهاب أيضا في المقابل ولا بالتطرف، وأن التشدد لا يجاب بالتشدد. إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. وقد سبقنا دول ظهر فيها بوادر التطرف والإرهاب فحاولت القضاء عليها أمنيا وعسكريا ففشلت في ذلك فشلا ذريعا، وكان لذلك ويلات كبيرة على البلد. فلذلك نحن نعلم أن القضاء على الأفكار المنحلة إنما يكون من خلال الحوار ومن خلال البرامج التنويرية التي فيها الأدلة من الكتاب والسنة، والتي تبين الطرح الصحيحة لهذا الدين، ومن لديه أي إشكال أو أي اعتراض فعليه أن يتقدم به، وحينئذ نناقش على مائدة الإنصاف والصدق وقبول الحق من أي طرف صدر، وهذا الذي يسل فتيل الفتنة ويكافح الأفكار المنحرفة. ولذلك نحن نقترح عددا من الحلول لمثل هذه المشكلات. منها أولا أن توسع دائرة الحوار، وأن يتاح لأهل العلم الحديث في هذه المجالات وبيانها، وأن يناقشوا، وأن يتقدم كل من لديه شبهة أو حجة في هذا المجال بما لديه، وأن يناقش ذلك على مسمع من الجميع، وأن يسمع المواطن مطلقا إليه، وأن يسمع رأي الشرع فيه، وأن يسمع الأدلة وكلام الجميع. نعم، الحوار التي يحصل. ثم بعد ذلك أيضا نقترح المرجعية الشرعية وترسيخها، معناه أن يرجع الناس إلى العلماء في شأنهم العام كما أمر الله بذلك. ونقترح كذلك التوسيع للدعوة وأهلها الذين يحملون الفكرة المعتدلة النيرة المستنيرة بالوحي ليؤدوا رسالة الشرع كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك الذي يقطع الباب على مثل هذا النوع من الأطروحات الشاذة. ونقترح كذلك أن يكون المواطن على وعي وحذر، وأن يكون العلاج للشيء قبل حصوله. فإذا كان الإنسان يعلم أن قريبه وأخاه لديه بعض هذه الأفكار فعليه أن يناقشه وأن ينصحه قبل أن يقدم على حماقة مثل هذا النوع من الحماقات.
استقبل مكالمة فضيلة الشيخ. نعم. من بعيد يبدو. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا.
يا اخي بس اهل السلام على العبان والجماعه اللي معاه.
مرحبا بكم. السلام. حياكم الله. الاسم
التنديدي. نختار الناس من اللي يطرح سؤال.
اسمكم من بعضكم.
الناس ما في جامعه كامله. العلماء عندهم احترام ويلا حد يحترم من وقتهم وباخذين النطاق بهم.
من فضلكم اعطونا الاسم مستمع.
معك.
اعطيني الاسم من فضلك. اسمكم من فضلكم اعطونا الاسم.
اسمي محمد عبد الودود بن محمد.
مرحبا بك محمد عبد الودود. واصل.
يا ابو المتدخلين كاملين عدو يتأدبوا كاملين يدين مطالب من الحقائق اللي يدوروا منها.
نعم.
ومدة خارج الوادي المثقفين يبدو يعودوا يعرفوا بثقافتنا غير العلم والفقه. العلم يتكلموا فيه ومن يتكلموا فيه يبدو قاعد يدخلون ورطة ما عالمين بها. شبه حد يتكلم العقد حد مثقف ما تعطيه العقد ولا تعطيه الحكمة. والناس ما في كاملة في هذا المنبر تتكلم على الشاشة العالم كامل بصوت انه يابا قالب انه يعود في حدودنا ووضعنا الرأي التالي قد ما نقول قبيل اللي هم العلان والله ودخبر النهيل.
شكرا لك. مرحبا بك. شكرا لك محمد. اشكرك. مرحبا. نعم نعم نعم.
الو.
مرحبا بكم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الاسم؟
انا عبد المختار.
مرحبا بك محمد المختار تفضل.
مساكم.
مساء النور. مرحبا بك.
الله يسلمك.
ايوه رانا شاكرين على برنامجكم هذا خاصه الشيخ محمد الحسن.
حياك الله. مرحبا بك.
وارجو صالح الدعاء منهم.
وفقك الله وبارك فيك.
السلام عليكم.
مرحبا بك. نعم نعم نعم.
الو.
الو. مرحبا تفضلوا. تفضلي تفضلي مستمعة.
الو.
صنت لك تفضلي. يبدو الخط ما هو. اذا اعود لكم فضيلة الشيخ.
نعم كنا نتحدث فيما يتعلق بالعلاج فذكرت أن كثيرا من الذي يحصل سببه إما انحراف في الفهم وزيغ فيه أو نقص في العلم أو ردات فعل غير موزونة. فإذا رأى كثير من أصحاب الحماس بعض الأمور التي تخالف الشرع ويسكت عنها فإنهم يظنون أن الجميع قد استسلموا لها وبذلك ينشأ فكرة تكفير المجتمع وتكفير الحاكم وقد ظهر ذلك في مناطق مختلفة. فلذلك ينبغي أن يتكلم العلماء في كل ما هو منكر وأن ينكروه وإذا أنكروه ينبغي أن يبادر الحكام لإزالته. فهذا الذي يمنع حصول ردات الفعل من هذا النوع غير الموزونة بميزان الشرع. فهذا من الحلول التي لا بد منها.
فضيلة الشيخ أنتم أنا كنت سأتي إلى محور عن التكفير وأطرح أسئلة في هذا السياق.
نعم.
وأنتم الآن قد استبقتموني إلى هذا المفهوم. طبعا بعض التيارات المتشددة تسمى تيارات تكفيرية ومصدر هذه التسمية أنها تكفر الحكام بحجة أنهم لا يطبقون أحكام الشريعة مستندين في ذلك إلى تأويلهم لآيات سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
وهم
الظالمون هم الفاسقون. هل فعلا كل حاكم لا يطبق الحدود الجنائية هو يوصف بهذه الأوصاف؟
لا بالنسبة للآية لا تدل على هذا وكثير من الناس يفهمها فهما خاطئا فيظن أن معناها أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وهذا غلط. لو كان كذلك لكان الشعب كله كفارا. الشعب لم يحكم بما أنزل الله. فالناس ثلاثة أقسام. الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله هذا قطعا خارج من الآية. والحاكم هو غير الحاكم الذي لا يحكم أصلا هذا أيضا خارج عن دلالتها. فكانت دلالة الآية من العام المراد به الخصوص والعام إذا كان مخصوصا فإن دلالته على بقية أفراده غير قطعية فلذلك لا تكون قطعية ولا يمكن التكفير بها. ثم إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المبدلون الذين يبدلون شرع الله ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كالذين بدلوا الكتب المنزلة من قبل وكالتتار الذين وضعوا كتابا سموه الياساق يزعمون أنه من عند الله وأن فيه أحكام الله. فمن وضع أي قانون مخالف لشرع الله وقال هذا من عند الله منزل من عند الله فهذا كافر. القسم الثاني الذي يشرع قوانين مخالفة لشرع الله ولكن لا يزعم أنها من عند الله أصلا، وهذا محل خلاف في تكفيره، لكن الراجح من أهل من أقوال أهل السنة أنه لا يكفر إلا بما هو متفق على التكفير به، مسائل الخلاف لا يكفر بها. القسم الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو الظلم أو طلب بقائه على كرسيه مثلا، فهذا قطعا غير كافر لكنه يكون فاسقا أو ظالما بحسب حاله ومستواه. والتكفير أصلا يشترط له سبعة شروط في الشرع، فالشرط الأول لا يكون الإنسان جاهلا، فالإنسان الجاهل بما يقول ولا يراه كفرا لا يكفر، لأن الله تعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون. وفي سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بجاهلية فمررنا بشجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يكفر أحدا منهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال عائذا بالله من عذاب القبر. فعذاب القبر عقيدة من عقائد المسلمين، وعائشة كانت تجهلها وأنكرتها وكذبت العجوزين من اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفرها بذلك ولم يأمرها بتشديد، لم يشدد عقد النكاح بها
رغم إنكار جزء من العقيدة.
نعم، فإذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الإنسان غير مكره، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للكفر، فإن زل لسانه وغلط فإنه لا يكفر بذلك، لحديث آخر من يدخل الجنة وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، وحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، هذا أيضا فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهذا لا يكفر به. ومثل ذلك أن يكون الإنسان مأسورا بعادة دارجة في عرفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يحلفون باللات وبالعزة فأصبح بعضهم بعد إسلامه يحلف بذلك، فقال لا تحلفوا باللات ولا بالعزة، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله، فلم يكفرهم بذلك. الشرط الرابع أن لا يكون الإنسان متأولا، فإن كان متأولا مجتهدا في طلب الحق فأخطأ فهو معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. الشرط الخامس أن تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط السادس أن يثبت ذلك عليه، فإن كان ينكره فإنه لا يكفر به، لحديث ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه إذ هرب فلعله يتوب فيتوب الله والله عليه، فالمقصود بتوبته هنا رجوعه عن إقراره، لأن التوبة من الزنا لا تسقط حده، فإذا المقصود لعله ينكر إقراره فيسقط عنه الحد بذلك. الشرط السابع من هذه الشروط أن يكون الإنسان قاصد للكفر، فإذا لم يقصد الكفر وإنما اجتهد فأخطأ في اجتهاده فإنه معذور في ذلك، لقول قد قال ابن تيمية في ذلك كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع. نعم،
إذا كانت هناك بعض المكالمات نستقبل بعض المكالمات. نعم
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
معكم بليت انت عبد الرحمن.
مرحبا بك بليت، تفضلي.
تعرفينكم على مجيبكم العلامة الليلة الشيخ محمد الحسن.
نعم.
طالبين من الدعاء، التمس من الدعاء.
نسأل الله يوفقكم.
طالبين اللي منكم تعاودون النبي.
إن شاء الله. عندك سؤال؟
جزاكم بخير.
مرحبا بك. نعم. نعم.
ألو.
مرحبا بك، متفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عليكم يا غرباش.
ما شاء الله، مرحبا بكم.
يا مرحبا، السلام عليكم سلمو دكوار مسكيني جاء.
من منين؟
سنغال.
سنغال، مرحبا بك سلمو.
مرحبا سلمو.
مرحبا بك، تفضل.
طالبين العلامة صالح الدعاء.
نسأل الله يحفظكم ويحفظ عليكم.
والمفرق من الشخص يعود عندنا. على الله عمره.
إن شاء الله، الله يحفظكم.
مرحبا بكم.
ضرر رقم الشخصي.
مرحبا بكم. لا نسمعكم، هو اسمعنا.
أرسله إليكم إن شاء الله.
نعم. ألو.
عليك.
عليكم السلام، تفضلوا.
معكم الخليفة من كهيدي.
مرحبا بك الخليفة، مرحبا.
أولا نشكركم على استضافكم للشيخ.
نعم.
وكانت عندي فكرة نبقينا نبينها وقاع وقوزها الأخرى شار عليها، هي فكرة الحوار. والأمور كاملة تصلح لها بالحوار والنقاشات بسيطة. ونشكر لذا على إضافة للشيخ وراجين هتم تستضافه أكثر وكذلك التلفزة أيضا. ونرجو منهم جميع الاهتمام بأهل العلم وتكريمهم والأخذ منهم ومناقشتهم ومجالستهم لكي تستمر الأمور على المسار المطلوب. وأشكركم والسلام عليكم.
نعم. نعم. ألو. تفضلوا مستمع. تفضلوا. تفضلوا مستمع.
ألو.
نعم، نصلت لكم، تفضلوا.
ألو.
أنا سامعك، تفضل.
ألو، معك زين الهدية.
من الاسم؟ تفضل تفضل.
رانا شاكرينكم على استضافة العلامة أحمد الحسن الجدو.
نعم.
ورانا طالبين منه صالح الدعاء.
وفقكم الله، حفظكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا غريبات.
ما شاء الله، مرحبا.
ياك خير.
ما شاء الله، تفضلي اسمك.
ايوه. الشيخ راني طالب منه صالح الدعاء، قال لي فاطمه تونس. محمد.
مرحبا بك فاطمه.
بارك الله فيك، الله يحفظك ويعافيك. تراينا.
ايوه.
مرحبا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
انا ما عندي، لكن محمد عبد الرحمن الشيخ.
تفضل محمد عبد الرحمن.
انا عندي مداخلة.
ايه.
لكن دور صالح الدعاء من
وفقك الله وحفظك وبارك فيك.
اذا مرحبا بك محمد عبد الرحمن. نعم.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
عليكم السلام، نصلت لك، تفضل.
الو.
سامعك، تفضل.
اتلاك.
نعم.
انا نحييك اولا على استضافتكم للعلامه.
حياك الله.
انا طالب من صالح الدعاء.
وفقك الله وبارك فيك.
طالب منكم اللي معالجت هذه القضيه، لان حقيقه حساسه وخطيره.
نعم.
تطبيق الديمقراطيه هنا مفهومها صحيح. ماشي على الشرع.
نعم. شكرا. بارك الله فيك. نعم.
الو.
مرحبا بك، تفضل.
كيف حالك؟
ما شاء الله، مرحبا. بعد انا جهاز حيك
حييك انا حي فضيلة العلامة.
حياك الله.
حياك الله وبارك.
طالب منه صالح الدعاء.
وفقك الله وبارك.
نعم.
وهي العملية اللي عدلت السنين عندنا حتى.
جزاك الله خير.
لأن طالبين تعدل الامور كاملة.
ان شاء الله.
طالب منه صالح الدعاء.
ان شاء الله، الله يحفظك
ويحفظك.
مرحبا بك. إذا أعود لكم فضيلة الشيخ لاستكمال الحوار.
نعم.
طبعا فضيلة الشيخ، معروف أن الأمة الإسلامية اختلفت منذ وقت مبكر إلى مذاهب وطوائف وشيع، والاختلاف كما يقول الإمام مالك رحمة، لكن بعض الإخوان الذين يوصفون بأنهم تكفيريين يكفرون كل من لم يأخذ بتأويلاتهم وفهمهم للنصوص الدينية. في بلادنا بصفة خاصة مثلا يكفر الأشاعرة والمتصوفة، أصحاب الإيديولوجيات السياسية. ما هو ردكم على هؤلاء فضيلة الشيخ؟
بالنسبة للتكفير، هو حكم قضائي وليس لأحد أن يتكلم فيه إلا بصفته القضائية. ومن قامت به شروط التكفير السبعة التي ذكرناها وقيمت عليه الحجة لدى القضاء للقاضي الشرعي المنتصب أن يحكم حينئذ بتكفيره. أما خوض عوام الناس فيما يتعلق بالتكفير فهو من تقويم شخصيات الناس وليس هذا لعوام الناس، وليس لهم أن يتكلموا في هذا الباب ولا أن يصلوا إليه أصلا. فالإنسان عليه أن يستر ما يواجهه من زلات إخوانه المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه. والكلام في تكفير المسلمين حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما، وقال فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وقال تكفير المسلم كقتله ومثل القتل. وتجد الإنسان الضعيف المسكين يقتل في المجلس الواحد آلاف الناس، هو ربما ملايين بسبب تكفيره لهم، ويكون عليه إثمهم جميعا كأنه قتلهم القتل. نعم. وقد قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتكفير أي إنسان هو بمثابة قتله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يشتغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذه النظرة نظرة التكفير جنت على هذه الأمة جنايات كبرى، فكانت سبب قتل علي رضي الله عنه في رمضان وآخر الخلفاء الراشدين، وقتل كثير من الأئمة بعد ذلك. وبلادنا ولله الحمد كانت بمنأى عن هذه الفكرة وتعايشت فيها المذاهب والطرق والمختلف الحساسيات، وكانوا يتعايشون بسلام. وحتى في تاريخ الأمة ليست مختصة ببلادنا، في العراق كان يتعايش السنة والشيعة من أيام الخلفاء الراشدين إلى وقتنا بأمان، وكان يتعايش الكثير من أهل السنة من أئمة أهل السنة مع عدد من الأئمة القدرية ومن أئمة المتكلمين والمعتزلة وغيرهم، وهذا التعايش كان بأمان واحترام متبادل. وفي البلد الواحد تأتي المذاهب المختلفة ولا يقع بينها تناقضات ولا إشكالات، بل كان أئمة المذاهب كل واحد منهم يحترم الآخر ويحترم اجتهاداته وآراءه. حتى إن الإمام عبد الله بن عبد الحكم وهو من أكبر أصحاب مالك من أئمة المالكية، لما جاء الشافعي إلى مصر قال لولده محمد بن عبد الحكم يا بني الزم هذا الرجل فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم، ويريد أن يتعلم من الشافعي مع أن له مذهبا آخر غير مذهب الآخر. قال فخرجت إلى العراق في حاجة لي فسئلت عن حكم فقلت كان ابن القاسم يقول فيها كذا، فقالوا ومن ابن القاسم؟ فقلت فقيه كان عندنا بمصر فضحك الناس. فلذلك لا بد من إحسان التعايش والتعامل ومن إعادته إلى ما كان عليه في حياة الأمة
بين مختلف طوائف.
مختلف الطوائف. نعم.
إذن إذا كانت هنالك بعض المكالمات للمستمعين نستقبل بعض المكالمات. نعم تفضلوا. نعم
ألو.
ألو مستمع تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
ما شاء الله مرحبا.
تحديث لكم الضيف الكريم.
حياك الله
وأرجو منه صالح الدعاء.
وفقك الله بارك فيك.
آمين. سيد محمد الدهيدي.
مرحبا بك سيد محمد.
نسولوا عن نقص الاعتداء على الأقصى، هل الاعتداء على المسلمين عامة أم لا؟
ماذا؟
الاعتداء على المسجد الأقصى.
لا لا
الاعتداء على الأقصى. نعم.
الاعتداء على الأقصى.
نعم.
هل هو اعتداء على عامة المسلمين أو على حكام المسلمين؟
نعم نعم.
وإذا لم يقم الحكام بأي دور في ذلك فما هو حكم المسلمين أفرادا وجماعات؟
نعم
بارك الله.
السؤال الثاني هل أصحاب الإيديولوجيات اللي طاحت عليها، ولكن ما فهمت النزة أصحاب الأفكار السياسية اللي منافية للإسلام اللي يقولوا صراحة إنهم الحل الإسلامي ما هو صالح المجتمع. هل هذا من ضمن المسلمين ولا خارجين عن الملة؟ يهم اللي قالوا إن الحل الإسلامي ما هو صالح المجتمع.
نعم.
وما في نفس الوقت يقولوا مسلمين يصلوا يا سائر، قالوا إن الدين ما هو صالح المجتمع. هل هذا حد يعتقد هذا عقيدته صحيحة أو ما صحيح؟
نعم. سيجيبك فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لنستقبل مستمع آخر. نعم. نعم.
دارة علامة قلبي الله العافية والشفاء.
الله يعافيك ويشفيك.
مرحبا بك. لأن تفضل فضيلة الشيخ.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاعتداء على المسجد الأقصى هو اعتداء على الأمة الإسلامية بحذافيرها. فالمسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في هذا الدين. فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقد وهبه الله للمسلمين فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويجب على المسلمين تطهيره ومن المعتدي وتحريره من المحتلين، ويجب عليهم أن يبذلوا الجهود في سبيل ذلك. فليس الأقصى ملكا للفلسطينيين ولا مسؤولية الدفاع عنه مختصة بالفلسطينيين، بل هي مسؤولية في أعناق جميع المسلمين وبالأخص حكام المسلمين. فيجب عليهم جميعا أن يسعوا لتطهيره وتحريره من القيود التي هو فيها، وهو الآن في خطر حيث تقام تحته الأنفاق ويراد هدمه. وفي كل وقت تأتي فرقة من المتطرفين من اليمين اليهودي تريد إحراقه كما أحرقه من قبل. فيجب على المسلمين الدفاع عنه جميعا وأن يبذلوا في ذلك كل ما يستطيعونه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكل إنسان إنما يكلف بما يستطيعه ويقدر عليه فقط. أما السؤال عن أصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والذين يزعمون أن الإسلام ليس حلا وأنه لا يمكن تطبيقه، فالجواب أن الإسلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أركانه وبين ما يكون به الإنسان مؤمنا، فذكر 6 أركان للإيمان و5 أركان للإسلام. فقال في تعريفه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال في تعريف الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الأركان هي أساسيات الإسلام، أساسيات هذا الدين. فمن قر بها وعمل بها وطبقها فهو المسلم، ومن أنكر واحدا من هذه الأركان 6 أركان الإيمان أو أحد هذه الأركان 5 أركان الإسلام فهذا الذي يكفر بذلك. أما ما يتعلق بصلاحيته للحكم مع الإقرار عدم دعوى عدم صلاحيته للحكم في بعض الجزئيات فليس بذاته إنكارا لهذه الأركان، لكن قد يكفر صاحبه من وجه آخر من جهة الرد على الله ورسوله إذا قصد ذلك وأقرب وقامت عليه الحجة. وعموما لا يكفر بهذا بالإطلاق، بل لا بد أن تقام الحجة على الإنسان وأن تكون كل حالة واحدة هذا حكم مستقل.
فضيلة الشيخ، في هذا السياق العلمانية مثلا التي تقول برأي معين في السلطة، هل هي من هذا القبيل يمكن أن يكفر أصحابها؟
ما يسميه الناس بالعلمانية اليوم نوعان. ما يسمى بالعلمانية الشرسة التي ترى أن الدين لا بد من محاربته وتحييده وعدم التحاكم إليه مطلقا، وهذا النوع الحمد لله أهله قليل، لكنهم أصلا لا يفخرون بانتسابهم للدين ولا بالإسلام ولا يدعونه لأنفسهم، فلا يمكن أن يدعى لهم ولا يعطى أحد فوق دعواه. القسم الثاني العلمانية التقليدية أو التي يسمونها العلمانية المؤدبة، وهذه التي يكون أصحابها يحكمون عقولهم ويضرون إلى المصالح المؤقتة ويريدون بذلك تقييد الشرع. فهذه فيها جوانب يعذر فيها أصحابها إما بالجهل وإما بالاجتهاد وعدم قصد الكفر ونحو ذلك، فليست العلمانية كلها كفرا بل يفصل فيها هذا التفصيل.
فضيلة الشيخ، من المفاهيم التي نستخدمها طبعا وتشيع في ثقافتنا الإسلامية المعاصرة مفهوم الاعتدال ومفهوم التطرف في المقابل. ما هي معايير أو ما هو معيار الاعتدال والتطرف؟
بالنسبة للتطرف معناها أن يكون الشيء على طرف الجادة ليس في وسطها، سواء كان ذلك إلى جهة اليمين أو جهة اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، وهي طريق الله ومنهجه وسبيله، وهي بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. فالتطرف يشمل نوعين وهما الإفراط والتفريط. فالإفراط هو المبالغة والغلو، والتفريط هو الانحلال والميوعة، وكلاهما مذموم شرعا وكلاهما تطرف. فالميوعة والانحلال والتنازل والانهزام مناف للجادة وسلوك المنهج المعتدل، والغلو والمبالغة والإغال بشدة كل ذلك أيضا مناف لهذه الجادة. ولذلك أحدث المستمعين بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردسبه البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معني بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاعتدال والمنهج السوية المرضية عند الله سبحانه وتعالى، وحذر من التطرف بشقيه الإفراط والتفريط، وأمر بالمقاربة ما استطاع الإنسان ما هو أقرب إلى رضوان الله وأقمن بالصواب، فعليه أن يعدل إليه مطلقا.
نعم. نشارك معنا بعض المستمعين إذا كانت هناك مكالمات. نعم نعم. ألو، تفضلوا مستمع. عليكم السلام. الاسم بعد عنك الجهاز وارفع الصوت شوي.
وفقك الله وبارك فيك.
نعم.
من الصرح الدعاء.
نعم.
وفقك الله
ودعا لك الشيخ دعا لك.
عندي سؤال قايل ما كان خارج الموضوع.
نعم. شنو هو سؤالك؟
سؤال خارج الموضوع.
خارج الموضوع، يحبذ أن يكون في الموضوع السؤال. لأن عنده
نعم بس.
تفضل. تفضل.
لازم شوف سؤال بخير.
نعم. قطع الاتصال. نعم.
ألو.
مرحبا. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أنا شايفة حتى شطفت الشيخ صبي جزاه الله خيرا.
نعم.
أرجو من صالح الدعاء.
وفقك الله بارك فيك.
إن شاء الله. وأنا معترضة حتى على العمليات الإجرامية اللي حصلت. ونديتها جدا. وأرجو إن شاء الله ما تتكرر.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
راجل
ميتان
إن شاء الله
لا سلام
ولا عافية. بارك الله فيك.
بارك الله.
شكرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم.
ألو.
مرحبا.
تقدر تعال.
معك أنت عبر الأثير تفضل.
معك متداخل.
اسم.
إنكرو.
مرحبا بك.
محمد أحمد الطال محمد.
مرحبا بك محمد أحمد. مرحبا بالمستمعين هناك. مرحبا تفضل.
وتوه لا نبدأ كذي لأنكم عندكم خطأ. أبوك تعود لا حرين تولي لا
الله يحفظك. تفضل.
هم عزاك دول صالح الدعاء من العلامة.
وفقك الله وفقك الله وبارك فيك يا حفظك.
آمين إن شاء الله. نقطة سعلولة شوي عن الخوارج.
نعم
نعم.
جاءت العدو من التجنب وطريقتهم مثلا.
بارك الله
فيك. يوصل لنا مواصفات يعطينا مواصفاتهم.
بارك الله فيك.
ونبقى ما نعرف حق المؤمن هذا اللي هو الكتابي هذا.
نعم.
كتابه يختلف عن حق المسلم.
نعم.
ونبقيه يوجه الشباب الرجوع للنصوص الفقهية. كما تعلمون هي الآن تركت تحت رعاية العنكبوت. والسلام.
بارك الله فيك.
نعم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور. مرحبا.
دكتور محمد أحييك.
حياك الله.
أحيي شيخنا العلامة.
حياك الله.
العقل الهادي والباب.
مرحبا بك الهادي.
بارك الله فيك.
شيخي العلامة يدعي الله العافية والوالدين.
نسأل الله عليك ويعطيك العافية في الدنيا والآخرة. الله يحفظك ويبارك.
مرحبا بك. نعم. نعم.
ألو.
ألو مرحبا.
ألو.
نعم صنعت لك. تفضل.
معك أحمد وسيدنا كيف.
مرحبا بك أحمد وسيدنا كيف. مرحبا بك.
ألو.
سامعك أحمد. انقطع اتصال أحمد للأسف. لأن فضيلة الشيخ تردون على هذه
نعم.
الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عن الخوارج من هم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات يوم يقسم قسمة إذ وقف عليه رجل غائر العينين مشمر الثياب ثائر الشعر فقال يا رسول الله عدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. ثم قال ويلك ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاتهم فذكر أن من علامتهم التحليق وبين شدتهم على أهل الإيمان ولينهم على غيرهم وذكر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إذاك. وهؤلاء الخوارج المقصود بهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم هم الذين قتلوا عثمان وعليا رضي الله عنهما.
إذن القضية ترتبط
ترتبط بأولئك. لكن أفكارهم بعد ذلك بقيت وشاعت وانقسمت وانقسم الخوارج إلى عدة فرق. أول ظاهرة الخروج كان في السنة السادسة من خلافة عثمان رضي الله عنه وقد حصل الغليان في البصرة والكوفة ومصر هذه المدن الثلاثة التي ظهر فيها الخوارج ذاك. فتألبوا وغزوا المدينة وحاصروا عثمان في داره في الشهر الحرام شهر ذي الحجة وقتلوه مظلوما. وبعد ذلك أيضا استمرت في فكرة الخروج وظهرت بجلاء في نهاية معركة صفين بين أهل العراق وأهل الشام عندما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح وسألوا تحكيمها فخرج الخوارج وقالوا إن عليا حكم الرجال في كتاب الله وهم أهل حرورة. فناظرهم علي رضي الله عنه ولما سمع إن الحكم إلا الله قال كلمة حق أريد بها باطل وقاتلهم علي رضي الله عنه ولم يكفرهم. وقد سئل عنهم كفار هم فقال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وإنهم يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم قال إخواننا بغوا علينا. وقال إن لكم علينا ثلاثا ألا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلونا وألا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا ولا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. وفي قتاله لهم نادى مناديه بأربعة ألا يدفف على جريح وألا يتبع منهزم وألا تسبى سبية وألا تغنم غنيمة. وهؤلاء الخوارج تشعبوا بعد ذلك فكانوا على مذاهب وطرائق مختلفة فاشتهر منهم مثلا النجدات أتباع نجدة بن عامر والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والصفرية والراسبية أتباع عبد الله بن وهبي الراسبي، ولباضية، وهؤلاء أشهر فرق الخوارج في ذلك العصر. وعموما فإن أديولوجيتهم كانت في البداية خلافا سياسيا ثم أصبحت خلافا عقديا، لأن الخلاف السياسي هو أول خلاف ظهر في الأمة، فاختلف الناس فيه في الحاكم الذي يستحق أن يحكم المسلمين، هل هو مخصوص بأسرة واحدة كما يرى الشيعة رون خصوص ذلك بأسرة علي بن أبي طالب، أو عام في جميع المسلمين كما يرى الخوارج، أو خاص بقبيلة واحدة هي قريش كما يرى أهل السنة. فهذا الخلاف كان في البداية سياسيا ثم أصبح أديولوجية ودخل فيه الجانب العقدي، فأصبح الخوارج يرون تكفير صاحب الكبيرة مطلقا ليستبيحوا بذلك قتل الحكام وأعوانهم، ويرون كذلك ما يسمونه بالأمر بالمعروف أنه يعني المنكر، وهو الخروج من أصلها على الحكام والخروج عليهم بالسيف، ويرون كذلك فكر المنزلة بين المنزلتين. ونشأ عن مذهبهم مذهب المعتزلة الذين يأخذون بهذه الأصول ويزيدون عليها أصل التوحيد، أي نفي صفات الله وأسمائه. وهذه الصفات لا يمكن أن تنطبق اليوم مثلا بكاملها وحذافيرها على شخص فيقال فلان خارجي، لأن الخروج أصله خروج على الخليفة المبايع، ويكون الخروج بالسيف لتغييره، وكذلك لا بد من الاتصاف بهذه الصفات. لكن عموما قد يتصف الإنسان ببعض صفاته مثل التشدد مع المسلمين والتساهل مع غيرهم، ولذلك فإن الخوارج ذبحوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما على شاطئ الفرات يضجعوه، فذبحوه فاستطال الدم حتى قطع النهر، وجلسوا تحت ظل نخلة لرجل يهودي من أهل ذمة، فلما جلسوا تحت ظل النخلة قال بعضهم لبعض إنكم جلستم في ظل هذه النخلة دون استئذان صاحبها فقد أخفرتم الذمة فكفرتم بذلك، فكفر بعضهم بعضا بهذا. فتعجب اليهودي من صنيعهم فقال عجبا لقوم يتورعون من ظل نخلة لرجل يهودي ويستبيحون ذبح عبد الله بن خباب. وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما انحرافهم في هذا المجال فقال عجبا لكم يا أهل العراق تستحلون قتل الحسين في الشهر الحرام الشهر المحرم وتسألون عن قتل ذبابه الحرم. وقد ناظرهم علماء الصحابة ذاك، فابن عباس من الذين ناظروهم، ناظروا الخوارج الذين خرجوا على علي، فسألهم ماذا تنقمون من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وخليفته، فقالوا ننقم عليه ثلاثا: أولا أنه ما حسمه من الخلافة، ثانيا أنه حكم الرجال في كتاب الله، ثالثا أنه قاتل فلم يغنم ولم يوزع الغنائم بين الناس. فرد عليهم قال: أما الأولى فهي محو اسمه من الخلافة، ألم يمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من الرسالة في صلح الحديبية لما لم يعترف قريش بذلك؟ قالوا بلى. قال هذه بتلك. ثم قال: تحكيم الرجال في كتاب الله، قال: أرأيتم لو أن أرنبا قتلت في الحرم أليس يحكم بها ذوى عدل منكم كما بين الله ذلك في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما؟ قالوا بلى. قال: فأيهما أعظم دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأرنب تقتل في الحرم؟ قالوا: دماء الأمة أعظم. قال هذه بتلك. أما قضية الغنائم ففي من سيكون سهمه، في من تكون عائشة رضي الله عنها في سهمه، من تكون عائشة في سهمه منكم؟ قالوا: هي أمنا أم المؤمنين لا يمكن أن يسبيها أحد. قال: فما الفرق بينها وبين غيرها من النساء؟ وهي من تكون هي؟ فرد عليهم حججهم جميعا وأبطلها. وعموما لا يزال هذا قضية بعض صفات الخوارج التي جاءت في الأحاديث مثل كونهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام علامتهم التحليق، يتكلمون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه الصفات ما زالت توجد في بعض المتطرفين من الشباب هذه الأمة، لكن لا يوصفون بأنهم من الخوارج دائما. كذلك السؤال عن المستأمن وحقه هو حق المسلم. فالجواب أن المستأمن له حفظ نفسه وماله وعرضه، وله حق الإحسان إليه والوفاء بذمته والبر به ما دام على عهده وأمانه. وحقه يختلف عن حق المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، فله حق دون حق الجار المسلم، لكن مع ذلك يتصدق عليه إذا كان فقيرا، وتجب له ضيافته مثل ضيافة غيره 3 أيام بلياليهن، ويجب تأمينه على نفسه وماله وعرضه، وتحرم غيبته ويحرم أذاه، ويجب إنقاذه إذا وقع في هلكة. فكل هذا من الحقوق المشتركة. نعم.
ودعاكم أيضا إلى توجيه الشباب، دعوتهم للعودة للنصوص الفقهية.
نعم، بالنسبة لتراث هذه الأمة من المؤلفات الفقهية وغيرها، هي علم، والعلماء الذين كتبوه كانوا مرضيين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، فلذلك ينبغي أن تدرس هذه المؤلفات وهذه الكتب، وأن يأخذ الناس بها وبأدلتها وما ترجح منها، وأن يتعلموها أولا، فالجهل ليس علاجا لأي شيء.
إذا كانت فيها بعض المكالمات، إذا نستقبل هذه كلمات المستمعين. نعم نعم مستمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
حياكم الله شيخ.
حياكم الله.
الله.
أبو محمد.
مرحبا بك أبو محمد، تفضل.
يعني إيش كل الإذاعة هذا يعني الجيل اللي أكرمتنا به وتحسن لي الأسماء هاي الليلة.
نعم.
حقيقة هذه الظاهرة حقيقة تحق منها تناقش تنعرض على أمثال من الشيوخ.
نعم.
فقط أنا دور نستوضح شوي.
تفضل.
دائما سولوا عن اللي قالوا مجلس الشورى على البرلمان.
أن مجلس الشورى إيه.
تنذار حول قدر من من غيره في
قضية الانقراضية. نعم. من قطع الاتصال هذا المستمع. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا، تفضلي.
عافية
ونسون خيرا. مرحبا بك، تفضلي.
أحيي الشيخ وأطلب منه صالح الدعاء.
نعم.
بالهداوة إن شاء الله
والاستقامة. نسأل الله لك الهداية والاستقامة.
ونطلب منه كذلك صالح الدعاء يعود لي إن شاء الله من الوصية بالدعاء
إن شاء الله. وفقك الله بارك.
وسهل الله يحفظك إن شاء الله.
حفظك الله.
مرحبا بك. نعم نعم تفضل مستمع.
ألو.
ألو مرحبا، تفضل.
ألو.
نعم.
نسمعكم، تفضلي.
نعم.
اسمك؟ لن يبدو غير منتبه ولا تتوفر على جهاز. نعم نعم
نعم
تفضل مسلم.
نعم
أنا سامعك، تفضل.
السلام عليكم. عليكم
السلام.
السلام.
نعم.
اسمكم مستمع، تفضلوا.
معكم محمد جدو إبراهيم من النعمة.
مرحبا بك محمد جدو، أهلا بك.
إذن أحييكم، أحيي الإذاعة الوطنية وأحيي فضيلة الشيخ، ولدي شبه مداخلة أريد من الشيخ التعليق عليها.
بإجازة محمد جدا.
أولا
نعم.
أرى أن ظاهرة التطرف والتكفير
نعم.
شارك فيها جوانب عدة من الناس.
نعم.
الجانب الأول هم الدعاة وأهل العلم الذين يقصرون في حفظ النصوص والقول من خير قول البرية.
نعم.
كما يفعل أهل التطرف، فإنهم يحفظون الحديث حفظا جيدا ويتكلمون بلسان فصيح أكثر مما يتكلم كثير من دعاة الإسلام الآخرين. وبهذا النقص العلمي والنقص الحيوي والعاطفي في الدعوة وصلوا الفرصة لي في هذا الفكر. وبالنسبة للمستمعين، فإن المجتمع الموريتاني كان في مرحلة من المراحل تراه كثيرا ما يرفضون الدعوة ولو كانت صحيحة، وعندما عمت الصحوة بفضل الله بلغ أيضا هذا التساهل والاستماع لها إلى درجة أنهم يجلسون الدروس الطويلة التي تكسر المجتمع وتكسر العلماء دون أن يعترض أحد عليهم، فبذلك كثر هذا الفكر واستمر حتى ربما يصل إلى مراحل أرجو الله أن لا أصل إليها، ولا يمكن أن نحكم بأن شيئا حتى لا أنه ناتج عنه من هذه الأفعال الماضية، ولكن يحتمل ذلك.
نعم.
من ناحية أخرى هناك الحكام وهناك أهل الأفكار يعني المعاصرة ممن لهم نقص في نصرة هذا الدين والاهتمام به وتكسير برامجه في المدارس والجامعات، فهذا أيضا كما أشار الشيخ سبب ردة فعل، ربما سبب ردة فعل معينة، فحين يعود الدعاة أهل الاعتدال والتوسط إلى الأخذ بالعلم النافع والحيوية في الدعوة، وحين يعود المستمعون إلى تقويم ما يسمعونه فينكرون منه ما يجوز الاستماع إليه، وحين تكون الجهات المختصة والسلطة وأهل الثقافة لهم اهتمام بدينهم كما لهم اهتمام بدنياهم، فإن الفرصة بإذن الله عز وجل قد تضيع على هؤلاء، حتى لا ينتشر فينا فكر التكفير ولا ينتشر فينا فكر فكر يعني القتل. ولدي تعقيب آخر توجيه للتشدد، فأرى والله أعلم أن سببه الأساسي هو نقص الصبر على طريق الدعوة والاستعجال، وأن من عجز عن أن يبلغ الدروس للناس جميعا ويصبر على نقص فهمهم وبطء استجابتهم فإذا به يرى أن طريق التكفير وطريق القتل والقتاية وطرق من هذا أنها تعوض ذلك. والذي أنصح به أن المسلم عليه أن يسير على الخطوات الشرعية التي يراها هي الحق أفادت دخول الناس أجمعين في الإسلام أو في توبته أو في الاستقامة أو لم تفد شيئا من ذلك، فنفسه فأولابه فنفسه فأولابه أن يهتم بنفسه وبنجاتها، ولن يحاسبه الله عز وجل على قدر من استجاب له من الناس، وإنما سيحاسبه على قدر ما استقام على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو الدعاء من الشيخ.
شكرا لك محمد جدو. نعم شكرا لك. إذن أطلب من فضيلة الشيخ التعقيب كما طلب محمد جدو على هذه الأمر.
فضيلة الشيخ أحمد جدو كلامه واضح وهو صحيح وأنا موافق عليه 100%، وقد ذكرت أنا هذه الحلول التي اقترحها هو، وزدت عليها قضية نشر الحوار، ولا شك أن ما ذكره من قضية إشاعة روح التعاون وروح الإخاء بين الناس من الأمور الضرورية ولا بد منها. ما يتعلق بسؤال المتداخل الآخر الذي سأل عن البرلمانات وأنها انذار حولها بعض الشبهات، جواب أن هذه الشبهة أساسها أساس اصطلاحي، فبعض الناس يسميها المجالس التشريعية، فيظن بعض الناس بذلك أنها تشرع بمعنى تحل الحرام وتحرم الحلال،
تأتي محل المشرع.
نعم، وهذا غلط في التصور، لأن المقصود هنا أنها تشرع بمعنى تعقد الاتفاقيات وتوافق على الاتفاقيات التي تعقدها الحكومات، فالحكومات تتصرف باسم الشعب فتبيع ثرواته وتشتري وتستورد له وتستغل خيرات أرضه، فإذا أردنا معالجة استبدادها بذلك فمن الأفضل أن يكون للشعب نواب يختارهم من الرشداء يقومون هذه الاتفاقيات ويرون صلاحيتها، وكذلك فإن الحاكم في الأصل لا بد أن يختار كثيرا من الأمور التعزيرية والأمور النوامية التي بها تنظيم شؤون الحياة، وهذه الأمور من الأفضل أن تكون اجتهادا جماعيا بدلا أن تكون مجرد قرار فردي، فلذلك هذا معنى التشريع المقصود هنا، وليس في الاصطلاح مشاحة، وتحديد هذا النوع من الأمور القانونية التي تنظم علاقات الناس تنظم مدنيتهم تنظم عقوباتهم تنظم توافق على اتفاقياتهم ليس في أي حرج شرعي، وإنما يختار له الأكفاء الذين ينوبون عن الشعب في التصرف في أموره، فلذلك هذا الاعتراض ساقط وليس له أساس.
إذا كان فيه بعض المكالمات نستزيد من مكالمات المستمعين. نعم.
ألو.
ألو مرحبا.
كيف حالك مثل
ما شاء الله؟ مرحبا. اسمك؟
معك عبد الله العلي.
مرحبا بك عبد الله، تفضل.
أشكركم على استضافة الشيخ العلامة عبد الحسن الدودو.
نعم.
شوف عندي هون استشكالات مختلفة طرح من الشيخ.
تفضل.
رغم أنها من طرح سؤالي قال ما قبل يجاوب عليه مباشرة، ونختار كيف يجاوب عليه مباشرة.
شو بسرعة.
السؤال الأول أختار هو السؤال يتعلق بالموضوع، السؤال اللي الخارج عن الشيخ، أنا أختار الشيخ يوضح لي قضية.
بسرعة.
السؤال الأول في موضوع ما هي صحة الفتوى التي صدرت عن قضية الشيخ بعد ما عن الصلوات التجانية عن ما هي جائزة؟
ماذا؟
أنا الصلوات التجانية عن هذه قضية ما هي صحة حتى والله ما هي جازية. ونختار جواب مباشرة ونختار هم رأي آخر يقول عن حديث الأعمى عن ما صحيح قضية التوسل.
فضل
الشيخ يوضح
إياك ويعود
مباشرة.
نعم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحيي شيخي الشيخ محمد الحسن.
حياك
الله. أرجو من صالح الدعاء.
وفقك الله.
وأرجو من الدولة والحكام أن يستمعوا لرأيه، أن يجب أن يستمع إلى الوسطية والإعداد، وأن يكون النصح للمسلمين عامة بطرفهم وغيره. وأرجو منه صالح الدعاء. عبد الرحمن
الله بارك.
نعم نعم.
ألو
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
معكم خير ومرشيد راجلنا الشيخ صالح الدعاء.
وفقك الله بارك.
نعم.
ونرجو منه أن لأنه إن شاء الله كفرنا الوقت إذاعتنا والتلفزيوننا لأن شعبنا غافل حتى في التوجيه خاصة من الظالم هو.
نعم.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
بارك الله فيك.
نعم. نعم تفضلوا. ألو مرحبا تفضلوا تفضلوا.
لا.
نصمت لكم تفضلوا.
سلم على الشيخ.
حياك الله.
عليك السلام.
وطالب منه صالح الدعاء.
نعم.
يجب لنا صلاح الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة.
أصلح الله
لك. لذلك أقول له أنني أحبه في الله.
حبك الله.
معك من يندد بالعملية عملية علاج.
نعم.
القلاوية.
نعم.
جزاك الله خير.
والسر الليلة بالشيخ. رأي إن شاء الله أنه يتم دائما يقدم البرامج على الإذاعة.
نعم.
رأي إن شاء الله تتم الدولة وكريم العلماء إن شاء الله.
بارك الله
كذلك صالح الدعاء.
وفقك الله.
مرحبا مرحبا بك. أنا فضلت الشيخ للرد على هذه
السؤال. نعم بالنسبة للسؤال الآخر عن الصلاة خلف أي طريقة من الطرق من الطرق المسلمين، الجواب عن ذلك أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة خلفه بمعنى صلاة عليه ميتا على جنازته، والصلاة خلفه حيا بمعنى أن يكون إماما. فالصلاة خلف الأئمة قال فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه كلمته كما في صحيح البخاري عندما كان محصورا، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة، وهؤلاء الخوارج الذين أتوا من غير إذن منهم ليسوا كذلك، وهم يصلون فنصلي معهم. قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس. هذه فتوى الخليفة عثمان رضي الله عنه. إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءته. أما الصلاة خلف الإنسان الميت فالأصل أن يصلى على كل مسلم أيا كان، وإذا كان الإنسان مقتولا في حد أو كان لديه معصية كبرى كبيرة فلا يصلي عليه الفاضلون كمن قتل بسبب ترك الصلاة وفيه خلاف هل يكفر بذلك أم لا، فلا يصلي عليه فاضلون لكن يصلي عليه من سواه، ولا يطمس قبره كما قال خليل رحمه الله. وبالنسبة لجميع الطرق والمذاهب كلها داخلة في حدود الإسلام، وكل أهلها من الذين يفصل فيهم ولا يمكن أن يحكم فيهم بحكم واحد. وسؤال عن حديث الضرير، الجواب أن هذا الحديث صححه بعض أهل العلم ولكن هو معلل فلا يمكن أن يصحح، لأن مداره على أبي جعفر، فشعبة وغيره يرويها عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وأبو جعفر هذا غير منسوب ولا مسمى فهو مجهول، ولذلك قال الترمذي في السنن عن أبي جعفر وهو غير الخطمي، معناه أنه شخص آخر غير الخطمي، والذين صححوه على اعتبار أنه الخطمي، والخطمي مدني وقد وثقه بعض أهل العلم لكنه غير معروف بالمدينة أيضا، حتى الخطمي لو قدر أنه هو غير معروف بالمدينة. والحديث له علل أخرى منها ما هو راجع إلى إسناده كما ذكرنا وما هو راجع إلى متنه، ففيه اللهم شفعني فيه وشفعه فيه في بعض الروايات، فمعناه أنه يطلب الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ذلك. وفيه أن عثمان احتجب عن السائل ولم يلتفت إليه قبل الشفاعة، وعثمان رضي الله عنه لم يكن من الذين يحتشمون، بل كان يضطجع في الثلث الأخير من الليل دائما في مؤخرة المسجد ويعلم الناس القرآن، وهكذا كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليه. وعموما الحديث له عدد من العلل وهو ضعيف.
فضيلة الشيخ، أريد أن أنتقل بكم إلى السؤال عن ظاهرة، هي هذه الظاهرة التي يسميها البعض عمليات استشهادية ويسميها آخرون عمليات انتحارية أو تفجيرية، مثل تفجير الحافلات، محطات القطارات وغيرها من الأماكن العامة، ما هو رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الظاهرة؟
بالنسبة للأصل حرمة قتل الإنسان لنفسه، وهي آكد وأشد من قتله لغيره، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق قاتل نفسه. لكن إذا كان الإنسان في مقاومة لعدو يهلك الحرث والنسل ويقوم بأعمال وحشية في بلاده ويحتلها ويستغلها ويدوس مقدساتها، فيجب عليه جهاده لتحرير أرضه ولتحرير شعبه وبأية وسيلة كان ذلك. فإذا لم يجد نكاية في العدو إلا بمثل ذلك، فإن الله تعالى أبقى مفهوما في الآية يدل على ذلك، وهو قتله قوله من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فمعناه أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا فليس الحكم منطبق عليه في حق هذه الصورة التي ذكرناها. لكن ما ذكرته أنت الآن بالنسبة للأماكن العمومية وبالأخص في غير المقاومة، نحن الذي تكلمت عنه
المقاومة.
أما تفجير المحلات العمومية في المدن الكبرى فهذا من الإفساد في الأرض وليس من المقاومة، ولا يبيحه
الذي حدث في عدة مدن.
نعم، الذي حصل في إسبانيا وحصل في بريطانيا وحصل في أماكن مختلفة وفي فرنسا أيضا. هذا لا يقره شرع ولا عقل، ولا هو من الجهاد ولا هو من المقاومة المشروعة. لكن نحن نتكلم في المقاومة المشروعة في فلسطين مثلا. محل ذلك.
فضيلة الشيخ، هنالك أيضا
وأيضا حتى غير البلاد المسلمين، فأي شعب مضطهد مظلوم ولو كان كافرا له الحق في الدفاع عن نفسه وعن أرضه وعن مقدساته
بكل الطرق.
نعم.
فضيلة الشيخ، هؤلاء الذين قتلوا السواح الفرنسيين في بلادنا والجنود الموريتانيين في الغلاوية، هل هم مثلا محاربون؟ هل تنطبق عليهم حدود الحرابة كما قال فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه؟
بالنسبة لهذا النوع هو من استباق الأحكام، لأن الحكم هو القاضي ونحن لسنا قضاة وإنما نحن دعاة.
نعم.
فالقاضي هو الذي يكيف القضية إذا ثبتت بقرار أو شهادة على إنسان.
لا يخص الحادثة بالضبط، لا يخص الحادثة بشكل عام هذا النوع من الأعمال.
نعم. حادثة إن تكيفها أنها جريمة.
نعم.
واعتداء. الحادثتان كلتاهما جريمة واعتداء، وكلتاهما محرمة شرعا والوعيد الشديد في حق مقترفها. فالتي حصلت في الغلاوية الوعيد الشديد فيها وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والتي حصلت حول إلاي الوعيد الشديد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 خريفا. هذا بصحيح البخاري.
أعود للسادة المستمعين إذا كانت هناك مكالمات. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
معك مريم.
مرحبا بك مريم، تفضلي.
راني شاكرتكم على استضافتكم للشيخ.
نعم.
طالب من الشيخ منحنا نفسه تم يعدلنا دروس.
نعم.
زي عرفت البزء.
نعم.
ما في عندي.
نعم.
وسووا نظام من الصالح الدعاء وجاء نظام جرزين وأهل وصيته.
نعم.
إن شاء الله وفقكم.
أنا والدتي معايا أخواتي هون. جميع المسلمين.
نسأل الله يصلحكم أجمعين.
مرحبا
بكم. النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بك مريم. نعم. نعم. عليكم السلام. ما شاء الله، تفضلوا.
تقول الشيخ عن قضية سياد مرجعية.
القيادة، القيادة المرجعية،
عدم الثقة اللي كان موجود، عدم الثقة اللي كان موجود بين الشباب وبين العلماء مثل الأستاذ السياسي، ترى كان عنده دور قضية
قضية. سمعت سؤال فضل الشيخ؟ لا مستمع، أنت تصنت لي مستمع، أنت سامعني؟ عيد لي سؤالك من فضلك شوي، ارفع صوتك شوي حتى نتمكن من السماع.
الجو المشحون السياسي اللي كانت تعيشه مرتين زعلت عن همش من العلماء كان على الواجهة، كان الشباب في الحقيقة الكبير من الولاية يثق بأقوالهم، برا كان ذلك الجهود عند السبب يبعد سبب الأسباب اللي جعلت التطرف اللي يظهرها. ثانيا قضية على هذه الفرق تسبب الكثير خطأ إلى السنة من برا غياب
شني شني هذه ايش؟
مذهب الأخرى كان موجود.
هذه ايش قلت؟
هذه المرجعية، غياب المرجعيات بصورة عامة،
غياب المرجعية
مثلا هذه البذرة تكون تسجل السنة خطأ، تجد من الأحيان تسجل السنة أكثر من الفرق الأخرى.
نعم،
الفرق الأخرى عندها المرجعيات اللي تعمل على العمل الجماعي أكثر من العمل الفردي، ترى كان ذا عندي تأثير في القضية. شكرا.
نعم مرحبا بك. أنا فضل الشيخ السيد هذا المستمع.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي ما ذكر من أن من طعن بعض الشباب في بعض العلماء أو مخالفته لهم في بعض المواقف السياسية، هذا لا يمنع مرجعيتهم ما داموا محل ثقة من ناحية العلم والورع في المنظور إلى الإنسان الذي يرجع إلى أحكامه أو إلى فتاواه الشرع، هو النظر إليه بصفتين، صفة العلم بالشرع وصفة الورع، وإذا تحقق حصول هاتين الصفتين في الإنسان فالخلاف معه في أي قضية لا يفسد الود قضية ولا ينقض مرجعيته هو ولا ينقض اعتبار فقهه بالدين. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن العلماء بحار وإن زلاتهم أقدار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلذلك لا بد من احترامهم وتقديرهم أجمعين والنظر إليهم بهذه النظرة. ولو اختلف معهم الإنسان في بعض الجوانب السياسية ولو خالفهم بعض المواقف فلا يمنع ذلك مرجعيتهم والقبول منهم ما داموا أهلا لذلك، وفقد مرجعيتهم فيه خطر لأنه سيكون البديل عنه، إنما هو حالة عن الجهل، وفي ذلك ما فيه من الإفساد في الأرض. كذلك تسمية بعض الناس بأهل السنة أو السلفية أو بالجهاد أو نحو ذلك، هذا تلقيب بألقاب في غير مواضعها، فأهل السنة معناهم الذين يجعلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعا لهم فيأخذون بها ويقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، والسلفية معناه المنتسبون إلى سلف الأمة وهم القرون الثلاثة المزكاة التي زكاها الله والقرآن، فقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومجرد الدعوة والانتساب من غير أن يكون لذلك شواهد ولا حجة، مثل ما قال البوصري والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناتنا أبناؤها أدعياء، فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا سني أو أنا سلفي أو غير ذلك ما لم تقم الحجة على ذلك، فلننظر إلى عقيدته هي موافقة لعقيدة السلف، ولننظر إلى أخلاقه هي موافقة لأخلاقهم، ولننظر إلى عمله وعبادته هي موافق لهم، فلا يكفي مجرد ذلك. نعم لا بد أن يظهر ذلك في كل أموره.
فضيلة الشيخ ونحن على مشارف تقريبا نهاية الحلقة، المحور الأخير الذي أود أن أسأله فيه هو واجب الدولة في محاربة هذه الظاهرة، ماذا ينبغي لها أن تعمل، ما هو أيضا دور العلماء الأفاضل في هذا السياق في هذا الأمر، دور المسلمين بصفة عامة في مقاومة هذا الفكر ومقاومة هذه الظاهرة حتى لا تنتشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدولة عليها مسؤولية حفظ الأمن والأمان، ولا يمكن أن يتم ذلك من هذه الأفكار إلا بإتاحة فرصة المناقشة والحوار. فذكرنا أن الدولة إذا صححت كل ما ينتقد من قراراتها وقوانينها وتصرفاتها مما يخالف الشرع، فكانت كلما أفتى العلماء بأن أمرا من الأمور يخالف الشريعة الإسلامية بادرت الدولة إلى إزالته، فهذا قطعا كفاح لهذه الظاهرة وسد لبابها. إذا أتاحت الفرصة للحوار والنقاش بكل حرية، فالفكر ليس جريمة، الفكر بذاته ليس جريمة، ونحن دستورنا في تحت حرية التعبير وحرية التفكير، حرية التفكير. فيمكن أن يفكر، أن يتبنى الإنسان أي فكر من الأفكار، لكن الجريمة هي في حق التصرف، إنما يجرم الفعل للفكر. فلذلك بالإمكان أن يطرح الإنسان فكره بكل حرية، ومن المطلوب ومما يزيل الإشكالات أن يناقش هذا الفكر بكل عدالة، وأن يقبل منه المقبول، وأن يرد منه ويرفض المردود المخالف للشرع والعقل والمصلحة. كذلك العلماء من المهم أن يقيموا ما أوجب الله عليهم إقامته من النصيحة لأولياء الأمور ولعامتهم، وأن يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تأخذهم بالله لومة لائم، وأيضا أن يناقشوا الأفكار برحابة صدر وبتحرر وتأدب مع الطرف الآخر المناقش، وأن يستمعوا إلى الجميع، وأن يقبلوا منه ما لديه من الصواب، وأن يردوا عليه ما لديه من الخطأ. كذلك وسائل الإعلام دورها كبير في هذا، لأنها التي تكون الرأي العام، والناس يستمعون إليها ويستمعون منها. فلذلك لا بد أن يكون لها الدور الأساسي في ترسيخ المفاهيم التي ذكرناها، كترسيخ أساس أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ترسيخ أساس شخصية الجريمة وأنها تختص بصاحبها. فكثير من الذين يعتدون على السواح يظنون أنهم هم أصحاب القرار مثلا، فيرون مثلا اليهود الذين يقتلون المسلمين في فلسطين ويقومون بالأعمال الوحشية الإرهابية هناك، فيظنون أن كل واحد
عليهم
نعم كل واحد من هذا اللون ومن هذه الجلدة هو نفسه مشارك في هذه العمليات. ويرون ما يحصل في العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي أماكن كثيرة من أذى المسلمين وإهانتهم، فيظنون أن الجميع ضالع مشارك، وهذا مخالف للشرع ولحكمه. فقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأقدس المبادئ القانونية وأقدمها هو شخصية الجريمة، لأنها من أوحية إلى إبراهيم وموسى كما بين الله ذلك في كتابه. هذا مبدأ لا بد من ترسيخه، ووسائل الإعلام ينبغي أن يكون لها الدور الأساسي في ذلك. كذلك مبدأ العدل والإنصاف، فالعدل إلى غير المسلمين الذي أمر الله به لا بد من إشاعته كقيمة من قيم الإسلام، وقد بينا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض المشركين بما فيهم من الصفات الحميدة، وقال: لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقته له. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص أثنى على الروم بخمس صفات حميدة هي فيهم. فلذلك قيمة العدل لا بد أن تشاع أيضا، وأن يكون لوسائل الإعلام الأثر البارز في ترسيخ هذه القيم الإسلامية. كذلك قضية قيمة الأمان، فالناس الآن لا ينظرون إلى الكلام، لا يعتبرون له أي قيمة، ويظنون أن الكلام يمكن أن يلقى على عواهنه، ويمكن أن يتحدث الإنسان ما شاء، ولا يترتب على ذلك عمل، وهذا خطر كبير جدا. فالكلمة لا بد أن تكون لها قيمة، الكلمة بها يعصم دم الإنسان وماله وعرضه مجرد تأمين شخص واحد له، والكلمة بها يستحق الإنسان العقوبة، وبها ترتبط العقود والمواثيق، ويستحل بها كثير من الأمور. فلذلك لا بد من احترام الكلام، وأن يكون الكلام متزنا بميزان الشر. كذلك إشاعة روح الإخاء بين المسلمين أنفسهم، فهذه قيمة من قيم الإسلام الكبرى، لا بد من أن يكون لوسائل أثر فيها. كذلك قضية التعاون على البر والتقوى، والتعاون على حفظ أمن البلاد وسلامتها، وحفظ حدودها، وحفظ مقدراتها، ومصداقية دولتها. هذه من واجبات المواطنة، من واجبات المسلم أيا كان. فهذا نوع من المفاهيم لا بد من ترسيخه، وسائل الإعلام عليها العبء الأكبر في هذا. هذه إذن بعض المشاركات الواجبة.
نعم، الكلمة الختامية.
نعم، إذن نختم بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، اللهم اقمع فيها أهل الزيغ والفساد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذه الدولة أجمعين، وخذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجيه المسائلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أمين. جزاكم الله خيرا مستمعي الكرام. في ختام هذا اللقاء الخاص أشكر باسمكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الدو على ما تفضل به من ردود وافية وشروح شافية لأسئلة هذه الحلقة، فشكرا له على تلبية الدعوة وتشريفنا بالحضور معنا هذه الليلة. تقبل